بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف حفظه الله في لم الدر المنثور من القول المأثور في الباب 51: التحذير من النظر إلى الأحداث المردان والجلوس معه. وهذا باب من العلم قد طرقه العلماء قديما. والمراد من النظر إلى الأحداث النظر بشهوة، النظر بشهوة. المردان يعني قيل هم الذين يشبهون النساء في الجمال والحسن، وقيل هم من لم ينبت له لحية أو شارب يكون أمرد، وجاء ذلك في وصف أهل الجنة أنهم مرد، وصف أهل الجنة أنهم مرد. والمراد بالمرد أي في الحسن والجمال وغير ذلك. فلهذا ينبغي علينا أن نفهم هذا الباب وتحذير السلف من ذلك الأمر خشية على نفوسهم من الافتتان بهم، من الافتتان بالخاصة مع الجلوس الكثير أو المصاحبة ونحو ذلك، ولأنهم يشبهون النساء في الحسن والجمال، لهذا خاف السلف على أنفسهم من هذا الأمر، ولأن النساء تستتر وهذا لا يستتر، وهذا لا يستتر لأنه معدود في الرجال، معدود في الذكور، والرجل لا يستتر من الرجال، وإنما المرأة هي التي تستتر من الرجال، لهذا الشخص قد لا يرى المرأة جميلة لأنها مجلببة ومغطاة الوجه، لهذا لا يراها فلا يفتتن تلك المرأة، لكن لو رأى مردا جميلا يشبه النساء لأنه قد يفتتن به. لهذا حذر السلف رحمه الله تعالى من مصاحبتهم ومن النظر إليهم بشهوة. قال عبد الله بن بريدة الأسلمي رضي الله عنه: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس ذات ليلة، معنى يعس وهو من العسس يعني أنه يتفقد أحوال الرعية، إذا امرأة تقول، طبعا جاء عن عبد الله بن بريدة وجاء أيضا عن غيره يعني من التابعين روى هذا الأثر الصحيح: إذ امرأة تقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج؟ قال: فلما أصبح سأل عنه فإذا هو من بني سليم، فأرسل إليه. القصة أيضا مذكورة بالآداب الشرعية لابن مفلح. قال: فإذا هو من بني سليم، فأرسل إليه فأتاه فإذا هو من أحسن الناس شعرا ما أصبحهم وجها، يعني هذا نصر بن حجاج كان جميلا، فإذا أوتي يوسف عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شطر الحسن، شطر الحسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها كما يقول ناعته من الصحابة، كان أجمل الناس عليه الصلاة والسلام. فهذا من الله سبحانه وتعالى أن يعطي من شاء من خلقه الجمال والحسن. فيوسف لما كان جميلا وحسنا قالت النسوة التي قطعنا أيديهن: حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، يعني وصفناه كأنه ملك من شدة جماله وحسنه وبهائه، فافتتن به كما افتتنت به امرأة العزيز. قال: هذا نصر كان جميلا وجهه، فأمره عمر أن يطم شعره ففعل، يعني يحلق صلعه. قال ربما اذا حلق الواحد اخذ الشعر صلعه يذهب عدم الجمال، صح؟ لان الشعر اذا كان جميلا مع الوجه الجميل يزداد جمالا. قال احلقوه صلعه حتى يبقوا شويه كذا، يريد ماذا؟ ان لا يكون جميلا. قال ففعل فخرجت جبهته، خرجت الجبهة كانت مغطاة بالشعر، فلما حلقوا الشعر ظهرت الجبهة فازداد جمالا، الله المستعان. قال فأمره عمر، فأمره عمر أن يعتم. قال خلاص البس عمامه، إذا كان هذا ظهر حسنه مع جبهته إذن سوي لك عمامة على رأسك لعلك تبدو شوي مثل ماذا؟ يعني مثل الرجال الكبار. عمموه فلبسوه عمامة، فلما لبس العمامة ازداد جمالا وحسنا. قال عمر لا والذي نفسي بيده لا تجامعني بأرض أنا بها. ما تجلس هنا عمر وهو عمر رضي الله عنه، قال لا تجلس في المدينة، ارحل من هنا. فسيره إلى البصرة، راح إلى البصرة. هذا من؟ نصر بن حجاج. هذه المرأة افتتنت به، قالت هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ قال فأمر له بما يشربه وسيره إلى البصرة، لكنه نزل على والي البصرة أمير البصرة ابن عم له، وفتنت امرأة ذلك الرجل به، فجلس ذات يوم على طعام فكتبت في الأرض كتابة لا داعي لذكرها. فالمهم حصلت قصة مع الأمير، ارجعوا لها في الآداب الشرعية لابن المفلح في باب العشق، في باب ماذا؟ العشق. ذكر هذه القصة كاملة، وبعد ذلك حتى هو نصر هذا مرض لأنه حصلت معه أمور مع ابن عم الله وهو أمير البصرة. فهذا ابتلاء، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أو الفتى، فترجع له في الآداب الشرعية لابن مفلح. قال طم شعره جزه، وأيضا بمعنى عقصه، والمعنى الأول هو المقصود. يعتم أي لبس الإمامة. قال بعض التابعين ما أنا على الشاب الناسك أي المتعبد من سبع يجلس إليه، من سبع يجلس إليه بأخوف مني عليه من حدث يجلس إليه. يعني بعض التابعين يقول لو أن الشخص يجلس مع سبع، يعني مع هذه الوحوش الضارية، السباع والأسود والنمور والضباع وغيرها والذئاب، أهون من أن يجلس مع حدث يفتتن به. والمراد به الحدث الصغير، يعني الولد الصغير. قال سفيان الثوري رحمه الله بشر الحافي إن مع المرأة شيطانا ومع الحدث شياطين. مع الحدث شياطين يعني يزينون لك هذا الأمر، فإذا كان الشخص يفتتن بالمرأة ومعها شيطان فيفتتن بالأمرد لأن معه شياطين. قال ابن تيمية رحمه الله كان مالك بن أنس يمنع دخول المردي مجلسه للسماع، فاحتال هشام فدخل في غمار الناس مستترا بهم وهو أمرد، فسمع منه 16 حديثا فأخبر بذلك مالك فضربه 16 صوتا، فقال هشام ليتني سمعت 100 حديث وضربني 100 صوت، وضربني 100 صوت. كان يحب الحديث رحمه الله، فابتلي بأنه كان أمرد لكن كان يحب طلب العلم، فاحتال على الإمام مالك فدخل إلى الإمام مالك خفية، فلما أخبر أنه سمع 16 حديثا من حديث مالك قال ائتوا به، فضرب 16 حديث صوتا مقابل كل حديث صوت، فقال ليتني سمعت 100 فضربني 100. وهذا من حبه لطلب العلم. وقال أيضا رحمه الله: كان سفيان الثوري لا يدع أمرا يجالسه، لا يدع الأمر يجالسه، الخوف على نفسه من الفتنة. قال أبو علي الحسن بن علي بن قندار السنجاني رحمه الله: كان أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري، يمتنع على المرء من رواية الحديث لهم تعففا ونفيا للظنة عن نفسه، أو للظنة عن نفسه، يعني الظنة التهمة، حتى ما يقال أنه يجالس المردان، فكان يمتنع عن الرواية فلا يحدثهم الحديث. أحمد بن صالح المصري إمام ثقة من أئمة الحديث. وكان أبو داود السجستاني يحضر مجلسه ويسمع منه، وكان له ابن أمرد يحب أن يسمعه حديثه، وعرف عادته في الامتناع عليه من الرواية، فقال أبو داود بأن شد على ذقن ابنه قطعة من الشعر يتوهم ملتحية، يعني جعل لحية مركبة تركيب، لأن ابنه كان أمردا، أبو داود له ابن أمرد، فدخل على أحمد بن صالح وقد ركب لحية لابنه لأجل أن يقال أنه ملتحي، يعني عنده لحية، إذن الأمرد هنا عنده أنه بدون لحية، ليتوهم أنه ملتحي، ثم أحضره أو يصلح له شاهد، يعرفون الشاهد، خمره بالماء يصلح له شاهد كذا، الذي يرى نفسه أمرد يصلح له شاهد هنا في هذه الأماكن، ويبدو كأنه ماذا صاحب له. قال: ثم أحضره المجلس وأسمعه جزءا، فأخبر الشيخ بذلك، فقال لأبي داود: أمثلي يعمل معه مثل هذا؟ يعني زعل وغضب رحمه الله، قال: مثلي تعمل هكذا معه؟ تحضر ابنك وتلبسه يعني لحية مركبة تركيب؟ فقال له: أيها الشيخ، لا تنكر علي ما فعلته، واجمع ابني هذا مع شيوخ الفقهاء والرواة، فإن لم يقاومهم بمعرفته فاحرمه حينئذ من السماع. قال: بل اجتمع طائفة من الشيوخ، فتعرض لهم هذا الابن مطارحا، وغلب الجميع بفهمه، ولم يروي له الشيخ مع ذلك شيئا من حديثه، وحصل له ذلك الجزء الأول. قال الشيخ: وأنا أرويه، وكان ابن أبي داود يفتخر برواية هذا الجزء الواحد، ابن أبي داود، وهو ابن الإمام أبو داود السجستاني، ابن أبي داود له كتاب اسمه المصاحف، كان من أهل الحديث، كان يفتخر بهذا، يعني كان ذكيا وكان حافظا كبيرا، وغلب الذين اجتمع بهم من طائفة الشيوخ، وأراد أبو داود بذلك بتلك الحيلة أن يسمع ابنه الحديث ويرغبه فيه. لكن الشاهد من هذا أن أحمد بن صالح أنكر على أبي داود ذلك الأمر، أنه فعل ذلك معه، إذ لم ينبهه أن له ابنا أمردا. قال فتح الموصلي رحمه الله: صحبت 30 شيخا كانوا يعدون من الأبدال، فكلهم أوصوني عند فراقي إياهم، هذه كلمة الأبدال كلمة أهل التصوف، كلمة أهل التصوف، الأطباق والأبدال والغوث، يعني الذي بلغ مرتبة عندهم من العلم والعبادة، يسمونه من الأبدال كلمة أهل التصوف. قال: فكل موصوني عند فراقه إياه وقالوا اتقي معاشرة الأحداث ومخالطتهم، اتقي معاشرة الأحداث ومخالطتهم، يعني أوصوه بأنه لا يخالطهم ولا يجالسهم. قال الجنيد بن محمد رحمه الله: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل ومعه غلام أمرد حسن الوجه، فقال له: من هذا الفتى؟ فقال الرجل: ابني. فقال: لا تجيء به معك مرة أخرى. فلامه بعض أصحابه في ذلك، كلام الإمام أحمد، لماذا يقول للرجل لا تحضر ابنك مرة أخرى؟ جاء معه ابن أمرد جميل حسن الوجه، فقال: ابنك مرة ثانية ضعه في البيت، لا تحضره مجلسنا. فلما لاموا الإمام أحمد قال: على هذا رأينا أشياخنا وبه أخبرونا عن أسلافهم. هكذا الشيخ تلو الشيخ يخبر تلاميذه بذلك، أي بترك مجالسة الأحداث المردان. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن حسنا أو أن حسن بن الرازي البزاز جاء إلى أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه، فتحدث معه ساعة، فلما أراد أن ينصرف قال له أحمد: يا أبا علي، لا تمشي مع هذا الغلام في الطريق. فقال: يا أبا عبد الله، ابن أختي. هذا ابن أختي. قال: وإن كان لا يأثم الناس فيك أو لئلا يظن بك من لا يعرفك ولا يعرفه سوءا. هذا في زمن من؟ في زمن الإمام أحمد رحمه الله، أي في القرن الثاني، في القرن الثاني. انظروا كيف كان السلف يخافون عليه، يقول له: لو كان ابن أختك لا تمشي معه حتى لا يظن بك، يعني يمشي مع رفقة، أنت وهو ورفقة أخرى، لئلا يظن بك سوءا، لئلا يظن بك ماذا؟ سوءا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لرجلين مشيا خلفه عندما أراد أن يوصل صفية، وكان معتكفا في مسجده، فجاءت صفية فتحدثت معه ساعة، ثم أراد أن يرجعها إلى البيت، فتبعه رجلان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية، يعني زوجته. هذا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله. الرجلان قال: سبحان الله، أي نحن ما نظن فيك شيء يا رسول الله، سبحان الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أو قال شر، يعني الشيطان يوسوس إذا رأى رجلا مع امرأة، يقول: لعلها ما هي زوجته، فيظن، فإذا كان ظن أو سيظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول نهاه، قال: انتبهوا، هذه زوجتي. نفى عن نفسه التهمة لئلا يظن به سوءا عليه الصلاة والسلام. فما بالك بغيره، ما بالك بغيره من باب أولى. لهذا يقول الإمام أحمد لهذا الرجل: انتبه، لا تمشي مع هذا، هذا ابن أختي. قال له: ابن أختي. قال: لا تمشي معه لئلا يظن بك من لا يعرفك، من لا يعرفك، أما من يعرفك فما سيظن ذلك بك، ما سيظن ذلك، يعرف هذا ابن أختك، هذا ابنك، هذا ابنك، هذا أخوك، يعرفك، ما سيظن بك شيئا. لكن من لا يعرفك، من لا يعرف هذا الغلام أنه قريب لك، لهذا سيظن بك. فتحذر من هذا، أن تقف مواقف الريبة ومواقف الظنة. قال يحيى بن معين رحمه الله: ما طمع أمرد أن يصحابني ولا أحمد بن حنبل في الطريق، أي ولا طمع أيضا أمرد أن يصحب أحمد بن حنبل في الطريق. إذن كانا أخوين، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهما الله، فكانا يجتنبان ذلك. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه، أي يحدق النظر إليه ويطيل النظر إليه، هذا كلام سعيد بن المسيب. قال: فاتهموه، فظنوا به، اتهموه، يحدق فيه ويلاحقه بالنظرات، إن هذا مما كان ينهى عنه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال الحسن بن ذكوان رحمه الله: لا تجالسوا أولاد الأغنياء، فإن لهم صورا كصور النساء، وهما أشد فتنة من العذارى. وقال بعض التابعين: كانوا يكرهون أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الجميل، يكرهون أن يحد النظر، بمعنى أنه يحدق فيه، يحدق فيه، لأن الشيطان بعد ذلك يستدرجه بالخطوات فيقع في قلبه، يقع في قلبه. وكم من القصص التي ذكرها العلماء كابن القيم وابن أبي الدنيا وغيرهم من هذه الأحوال التي حصلت لبعضهم في باب العشق، في باب ماذا؟ العشق. هذا باب خطير، باب خطير، حتى قد يدخل في قلبه عشق ذلك الغلام. طيب، بقي هذا الأثر. قال النجيب ابن السري رحمه الله: كان يقال: لا يبيت الرجل في بيت مع المردي، أي مع من كان هذا حال مع الغلام الأمرد، لا يبيت الرجل مع من كان أمردا، تجنبا كل ذلك للفتنة، للوقوع في الفتنة، فهو أشد فتنة من النساء كما قال أهل العلم، لهذا يحذر من ذلك. هذا الباب من أبواب العلم التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى، وكان السلف رحمه الله، لأن هذا في الاعتقاد والسنة، يحذرون من ذلك أشد التحذير، صيانة للدين وحفاظا على مروءة المسلم من أن تخرم، فكيف بالعلماء وطلبة العلم، لأنهم يكونوا أشد حذرا في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.